إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 28 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 7 في هذا المستوى من برنامج المرحلة 3 في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وفي الدرس الماضي كنا قد أنهينا الكلام عن أنواع مفهوم المخالفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وقلنا أن هناك أنواع أخرى لم يذكرها المؤلف، وأرجأنا الكلام عنها لهذا الدرس، ونحن كما قلنا نذكرها لأنها ستمر مع طالب العلم في كتب الأصول، ولابد من فهمها والإلمام بها. من ذلك مفهوم تقديم المعمول، مفهوم تقديم المعمول. تقديم المعمول يفيد الحصر، والمعمول في النحو هو ما يتغير آخره برفع أو نصب أو جر أو جزم بتأثير العامل فيه، بتأثير العامل فيه. في النحو المعمول يتغير آخره، ومر معنا هذا، لابد أنه مر معنا في الأجرمية أو المتممة أو يعني وفي قطر الندى في دروس الشيخ أبي حذيفة. فهو ما يتغير آخره برفع أو نصب أو جر أو جزم بتأثير العامل، عندنا معمول وعندنا عامل، العامل يؤثر في المعمول. من ذلك المفعول به، المعمول منه المفعول به. وقال تقديم المعمول يفيد الحصر، أي تقديم المعمول في الذكر على العامل، عندنا العامل وعندنا المعمول، تقديم المعمول في الذكر على العامل يفيد الحصر، العامل هو الذي أثر في المعمول وأدى إلى يعني تغيير آخره برفع أو نصب أو جر أو جزم. مثال ذلك قال تعالى إياك نعبد، أصلها نعبدك، فتقدم المعمول إياك على العامل فأفاد الحصر، قدم المعمول إياك ليفيد الحصر. والحصر نقصد فيه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، إثبات الحكم في المذكور ونفي هذا الحكم عما سواه. المنطوق في هذه الآية يدل على عبادتنا الله سبحانه وتعالى، لكن المفهوم يعني تقديم المعمول إياك، المفهوم يفيد نفي العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى، نفي العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. لهذا قدم المعمول إياك نعبد، فحصرت العبادة لله عز وجل دون غيره. قالوا كذلك من أمثلة على ذلك، قالوا العالم زيد، ففي المنطوق هنا العالم زيد يثبت أن هناك علم لزيد، لكن لما قدموا المعمولة على زيد نفوا بذلك، قصد بذلك مفهوم مخالف نفيه عما سواه، أن العلم لزيد لا لغيره، كذلك في قوله تعالى لإلى الله تحشرون، يعني التقدير تحشرون إلى الله، لكن قدم المعمول حتى ننفي الحشر لغيره أو حتى ينفى الحشر لغيره، هذا بمفهوم المخالفة. كذلك في قوله تعالى وهم بأمره يعملون بل إياه تدعون وما إلى ذلك، قدم المعمول على العامل ليفيد الحصر، هذا يفهم الحصر، هذا يفهم بمفهوم المخالفة وهو مفهوم تقديم المعمول. نوع آخر من أنواع المفهوم، مفهوم المخالفة، مفهوم الحصر بإنما، مفهوم الحصر بإنما، لأن إنما تفيد الحصر على الصحيح. إنما إلهكم الله منطوقه أن الله إلهنا، لكن المفهوم أن غير الله ليس بإله، أقصد بذلك إله بحق، فإنما تفيد الحصر. فهذا المفهوم من أنواع مفاهيم المخالفة. نوع آخر مفهوم الاستثناء من النفي، مفهوم الاستثناء من النفي يدل على ثبوت ضد الحكم السابق للمستثنى منه للمستثنى، في عندنا مستثنى منه ومستثنى. مفهوم الاستثناء من النفي يفيد ثبوت ضد الحكم السابق المستثنى منه للمستثنى. مثال: ليس له علي إلا درهما، منطوقه نفي غير الدرهم، لكن المفهوم هو إثبات الدرهم على المقر بالكلام، يعني إثبات هذا الدرهم عليه، وهذا معنى قولهم الاستثناء من النفي إثبات، الاستثناء من النفي إثبات، فهو يثبت خلاف أو ضد الحكم السابق مستثنى منه. ليس له علي إلا درهما، لا عالم في البلد إلا زيد كذلك، لا عالم في البلد إلا زيد. نوع آخر مفهوم ضمير الفصل، ضمير الفصل في اللغة هو الضمير الذي يأتي بين المبتدأ والخبر، يفصل بين المبتدأ والخبر، لهذا سمي ضمير الفصل، وكذلك هو مما يفيد الحصر. زيد هو العالم، المنطوق إثبات علم لزيد، المفهوم نفيه عما سواه. إن شانئك هو الأبتر كذلك، فهذا هو مفهوم ضمير الفصل. ثم عندنا أيضا مبحث آخر لم يذكره المؤلف أود أيضا أن أذكره، وهو شروط وموانع العمل بمفهوم المخالفة، وهو أمر مهم. وضع العلماء عددا من الشروط والضوابط الواجب توفرها للعمل بمفهوم المخالفة، وذلك حتى لا يتوسع به، حتى لا يدخل في هذا المفهوم ما ليس منه. وبعض أهل العلم يقول أن كل هذه الشروط والموانع التي ستمر معنا تندرج تحت ضابط واحد، وهو أن لا يظهر التخصيص أو أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير تخصيصه بالحكم ونفيه عن غيره، أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير تخصيصه بالحكم ونفيه عن غيره. أي أننا عندنا النص المنطوق فيه حكم معين، وذكر هذا النص حتى يثبت الحكم المنطوق وينفي هذا الحكم عن المسكوت، عندها نعمل بالمفهوم، لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير تخصيص بالحكم. يعني إذا ظهر في اللفظ فائدة أخرى غير التخصيص بالحكم نتوقف هنا عن الحكم المنطوق بالمفهوم. أما إذا ليس هناك فائدة غير أنه يتخصص بهذا الحكم، ذكرنا حتى أنه يخصص المنطوق بهذا الحكم فينفع عن غيره. المهم سوف يظهر معنى التفصيل أكثر وأكثر. مثلا في زائم في المثال مر معنا في سائمة الغنم زكاة، جاء هذا اللفظ ليثبت وجوب الزكاة في سائمة الغنم وينفيه عما سواه، فلهذا استطعنا أو عملنا بمفهوم مخالفة هنا. ليس هناك فائدة أخرى غير أن نظهر هذا الحكم وتخصيص الحكم في سائمة الغنم زكاة، فجاء ليثبت وجوب الزكاة في سائمة الغنم وينفيه عما سواه، فانتفى الحكم عن الغنم المعلوفة كما مر معنا. وهذه الفائدة هي تخصيص الحكم بالسائمة ونفيه عن غيرها، لذلك نعمل بمفهوم مخالفة. هي الفائدة الوحيدة من هذا اللفظ وتخصيص الحكم بالسائمة وليس هناك فائدة أخرى، لأنه إذا تبين لنا أن هناك فائدة أخرى غير هذه الفائدة الذي تخصص بالحكم ونفي عن سواء، عندها لا نعمل مفهوم مخالفة. مثلا قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، ذكر ذلك في سياق المحرمات من النساء. المنطوق في هذه الآية لا يحرم على الرجل الزواج من الربيبة وهي بنت الزوجة من رجل آخر، بنت الزوجة من رجل آخر، فالمنطوق يحرم على الرجل الزواج من الربيبة من النساء اللاتي دخل بهن أي جامعهن. ولكن عندنا هنا في قوله تعالى اللاتي في حجوركم، فهل هذا يعني أن نأخذ مفهوم المخالفة فيجوز عندها الزواج الربيبة التي ليست في حجر الرجل؟ ننظر هنا هل هناك فائدة أخرى، فائدة غير التخصيص؟ يعني القصد المنطوق يحرم على الرجل الزواج من ربيبة إذا كانت في حجره، لكن لو كانت هذه الربيبة قد دخل في أمها هذا الرجل ولكنها كانت في مع أبيها تعيش مع أبيها، هل يجوز له إذا مثلا طلق الأم أو إذا ماتت أن يتزوجها؟ هل يفهم، هل يجوز أن نأخذ بهذا المفهوم حتى نعلم يجوز أن يؤخذ مفهوم مخالف أو لا؟ ننظر هل هناك فائدة غير التخصيص المنطوق بهذا الحكم وهو التحريم ونفي عن سواء أم لا. قال العلماء والمحققون نعم هناك فائدة أخرى، ذكر اللاتي في حجوركم إنما ورد لذكر فائدة أخرى وهو أنه خرج مخرج الغالب، لأن غالب الربائب أن تكون في حجر الرجل وليس لإخراجها من الحكم، فلا نعمل هنا بمفهوم المخالفة. والمانع من ذلك أن هذا القيد اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب ليس لإخراجهن من الحكم، وعليه فتحرم الربيبة سواء كانت في الحجور أم لا. هذا معنى هذه القاعدة، وسنذكر بعض الشروط والقواعد والموانع التي ذكرها العلماء والتي تمنع العمل بمفهوم مخالفة تباعا. من ذلك أو من هذه الشروط ألا يوجد في الواقعة المسكوت عنها دليل خاص بحكمها، ألا يوجد في الواقعة المسكوت عنها دليل خاص بحكمها. إذن عندنا منطوق مسكوت، هذا المسكوت إما أن نفهم من هذا اللفظ أو أن هذا المسكوت ربما فيه حكم آخر، دليل آخر، دليل يعني ورد فيها. ألا يوجد في الواقع المسكوت عنها دليل خاص بحكمها، أي لا يعارض مفهوم المخالفة منطوقا ورد في نفس الحكم هذا المسكوت عنه. فلا يعارضه ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم موافقة. عد بعض العلماء المنطوق مفهوم موافقة أرجح، لأن المنطوق يقدم على المفهوم، لأن بوجود النص، قال العلماء بوجود النص تظهر إرادة الشارع صراحة، وعليه هذه قاعدة تفيدنا لاحقا في باب التعارض إن شاء الله، أن المنطوق يقدم على المفهوم. إذن الشرط الأول أن لا يوجد في الواقع المسكوت عنها دليل خاص بحكمها أي منطوق. مثاله قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. منطوق الآية مراعاة التساوي في عقوبة القصاص في القتل، فيقتل الرجل الحر بالحر والحرة بالحرة والعبد بالعبد وهكذا، فلا بد من التساوي حسب المنطوق طبعا في الذكورة أو الأنوثة والحرية أو الرق. لو أخذنا مفهوم مخالفة، فمفهوم مخالفة لا يقتل الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل، فهل نعمل بهذا المفهوم؟ نقول هنا أن مفهوم مخالفة لا يعمل به، لأنه ألغي بنص صريح آخر، فعارض منطوقا بل ربما نصوص أخرى، منها قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، هذا منطوق بأن أساس التساوي هو النفس البشرية، فألغى الأوصاف الأخرى التي في الآية الأخرى، وهو نص على وجوب القصاص بين الذكر والأنثى. إذن مثل هذا منع الإعمال بمفهوم مخالفة. ما هو السبب؟ هو وجود نص منطوق آخر معارض لمفهوم المخالفة. مثال آخر قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذه الآية تدل على جواز قصر الصلاة في السفر في حالة الخوف، قيد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هل يدل على مفهوم المخالفة بمفهوم المخالفة على عدم جواز القصر في حالة الأمن؟ يعني لو أن أحدا سافر وهو آمن على نفسه لا يخاف، هل يقصر أم لا؟ حسب مفهوم المخالفة، لو قلنا مفهوم المخالفة فإنه لا يجوز القصر في حالة الأمن، لكن هذا المفهوم ملغى ولا يعمل به لورود النص الذي يعارضه. وذلك في الحديث عندما سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والرخصة فيها وقد أمن الناس، قال عمر رضي الله عنه لمن سأله عن ذلك وهو يعلى ابن أمية رضي الله عنه، فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني أمن الناس لماذا نقصر، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته. هذا في صحيح مسلم. وعليه فقد تعرض مفهوم المخالفة مع منطوق هذا الحديث فيقدم المنطوق ويلغى مفهوم المخالفة. شرط آخر من شروط العمل بالمفهوم أن لا يكون القيد الوارد في النص خرج مخرج الغالب. ذكرنا لهذا مثال في تحريم الربيبة على زوجة الأم، قلنا أن قيد اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب وليس لإخراجها من الحكم، لذلك حرمت الربيبة على زوج الأم سواء كانت في حجنه أم لا. طبعا نقل ابن العربي الإجماع على تحريمها في كتابه أحكام القرآن. ومثال آخر على خروج القيد هذا في المنطوق مخرج الغالب في قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله الآية، هذه الآية في الخلع في الشقاق، وفيه إباحة فداء المرأة نفسها، والمنطوق على إباحة الخلع إذا كان هناك شقاق وخوف ألا يقيم حدود الله. فمفهوم مخالفة لو أخذنا به على أنه إذا لم يكن هناك شقاق فلا يباح الخلع. وقد أنكر ابن العربي رحمه الله تعالى أن يكون هذا القيد معمولا به، لأنه إنما خرج مخرج الغالب، لأن الغالب من أحوال الخلع أنه في الشقاق فلحق به النادر، وعليه هنا لا نعمل بمفهوم مخالفة. عليه لا نعمل بمفهوم مخالفة، فيجوز أن تفدي نفسها حتى لو لم يكن هناك شقاق، والله تعالى أعلم. وكذلك الشرط الثالث لا يعمل بمفهوم المخالفة إذا خرج القيد في المنطوق مخرج الامتنان، يعني أن يكون المنطوق خصص بالذكر للامتنان. قال تعالى هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، المنطوق فيه هنا إباحة أكل اللحم الطري من البحر، ولكن لا نقول بأن مفهوم مخالفة يحرم علينا أكل اللحم الغير طري أو القديد الحوت كما يقال، لأن قيد الطري المذكور هنا إنما ورد وقصد به امتنان الله عز وجل علينا وبيان فضله على العباد. لهذا قال العلماء لا يؤخذ أو لا يعمل بمفهوم مخالفة إذا خرج القيد في المنطوق مخرج الامتنان. أيضا من الشروط أن لا يكون المذكور إنما وقع ذكره جوابا لسؤال معين متعلق بحكم خاص ولا حادثة خاصة بالمذكور. مثال ذلك حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى أي أنها تصلى ركعتين وبعد كل ركعتين تشهد وتسليم. هذا المنطوق في حكم صلاة التطوع في الليل، فهل نعمل مفهوم مخالفة هنا ونقول أن صلاة التطوع في النهار ليست مثنى مثنى؟ الجواب لا، لا نعمل بمفهوم مخالفة هنا. لماذا؟ لأن النص هذا إنما جاء جوابا لسؤال أو عن سؤال معين عن حكم معين خاص فلا يتعدى إلى غيره، فعند هنا لا نعمل مفهوم المخالفة. كذلك مثال آخر، قال تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هنا أيضا لا مفهوم. عندما نقول لا مفهوم لهذا اللفظ أو لا مفهوم لهذا النص نقصد بذلك أن لا نعمل بمفهوم المخالفة، فهنا لا مفهوم مخالفة هنا، فلا يقال أن الربا مباح إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، الحكم المذكور هنا إنما جاء على النهي لما كانوا يتعاطونه وقتها، فكان المرابي يزيد في الدين كلما زاد الأجل حتى يتضاعف الدين ويؤدي إلى الضرر العظيم، فجاءت هذه الآية لذلك، وعليه فلا مفهوم مخالفة، فلا مفهوم مخالفة. أنا متعلق بحالة خاصة كانت تحدث في ذاك الوقت. وكذلك من الشروط ألا يقصد من المذكور التفخيم أو التأكيد أو الترهيب والترغيب أو التنفير أو غير ذلك من الفوائد، يعني تنتفي أي فائدة من الفوائد غير التخصيص بالحكم كما قلنا. فإذا قصد من ذكره أي من هذه الصفات ألغي العمل مفهوم المخالفة. مثال ذلك قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهل يقال أن مفهوم المخالفة يدل على أنه يغفر لهم إذا زاد في الاستغفار عن 70 مرة؟ لا، الجواب لا، لأن هذا العدد لا مفهوم له، إنما أريد به المبالغة، بالمبالغة، والمعنى أنه مهما استغفرت لهم فلا يغفر الله لهم. ودليل ذلك من السنة لما مات رأس المنافقين ابن أبي عليه من الله ما يستحق، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وثب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحاول أن يثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن الصلاة عليه، بأن كان يذكره بما كان يقول ويفعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 فغفر له لزدت عليها. فهذا يدل على أن قيد 70 إنما هو للمبالغة وليس ولا يعتبر في مفهوم المخالفة. من ذلك قوله تعالى عن الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآية دلت على النهي عن الظلم في الأشهر الحرم، لكن لا يعمل مفهوم مخالفة هنا، لأن مفهوم مخالفة فلا يقال أنه لا بأس بالظلم في غير الأشهر الحرم، هذا باطل، لأن الظلم محرم في كل زمان ومكان، لكن قيد فيهن هنا جاء للتنويه بشأن الأشهر الحرم وبيان عظمتها وعظيم مكانتها الذي يقتضي أن الظلم فيها أبشع منه في غيرها. وقد ذكر الأصوليون شروطا أخرى للعمل بمفهوم المخالفة، وكلها تندرج تحت الضابط الذي ذكرناه، وهو أن لا يظهر التخصيص أو لا يظهر التخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير تخصيصه بالحكم ونفيه عن غيره. ولهذا نكتفي بهذا القدر من الشروط، ونكون بذلك قد انتهينا من المفهوم، انتهينا من المفهوم. وفي الدرس القادم بإذن الله نبدأ بباب النسخ، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 28 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 7 في هذا المستوى من برنامج المرحلة 3 في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وفي الدرس الماضي كنا قد أنهينا الكلام عن أنواع مفهوم المخالفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وقلنا أن هناك أنواع أخرى لم يذكرها المؤلف وأرجأنا الكلام عنها لهذا الدرس، ونحن كما قلنا نذكرها لأنها ستمر مع طالب العلم في كتب الأصول، ولابد من فهمها والإلمام بها. من ذلك مفهوم تقديم المعمول، مفهوم تقديم المعمول. تقديم المعمول يفيد الحصر، والمعمول في النحو هو ما يتغير آخره برفع أو نصب أو جر أو جزم بتأثير العامل فيه، بتأثير العامل فيه. في النحو المعمول يتغير آخره، ومر معنا هذا، لابد أنه مر معنا في الأجرمية أو المتممة أو يعني وفي قطر الندى في دروس الشيخ أبي حذيفة. فهو ما يتغير آخره برفع أو نصب أو جر أو جزم بتأثير العامل، عندنا معمول وعندنا عامل، العامل يؤثر في المعمول. من ذلك المفعول به، المعمول منه المفعول به. وقال تقديم المعمول يفيد الحصر، أي تقديم المعمول في الذكر على العامل، عندنا العامل وعندنا المعمول، تقديم المعمول في الذكر على العامل يفيد الحصر، العامل هو الذي أثر في المعمول وأدى إلى يعني تغيير آخره برفع أو نصب أو جر أو جزم. مثال ذلك قال تعالى إياك نعبد، أصلها نعبدك، فتقدم المعمول إياك على العامل فأفاد الحصر، قدم المعمول إياك ليفيد الحصر. والحصر نقصد فيه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، إثبات الحكم في المذكور ونفي هذا الحكم عما سواه. المنطوق في هذه الآية يدل على عبادتنا الله سبحانه وتعالى، لكن المفهوم يعني تقديم المعمول إياك، المفهوم يفيد نفي العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى، نفي العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. لهذا قدم المعمول إياك نعبد، فحصرت العبادة لله عز وجل دون غيره. قالوا كذلك من أمثلة على ذلك، قالوا العالم زيد، ففي المنطوق هنا العالم زيد يثبت أن هناك علم لزيد، لكن لما قدموا المعمولة على زيد نفوا بذلك، قصد بذلك مفهوم مخالف نفيه عما سواه، أن العلم لزيد لا لغيره. كذلك في قوله تعالى لا إلى الله تحشرون، يعني التقدير تحشرون إلى الله، لكن قدم المعمول حتى ننفي الحشر لغيره، أو حتى ينفى الحشر لغيره، هذا بمفهوم مخالفة. كذلك في قوله تعالى وهم بأمره يعملون بل إياه تدعون وما إلى ذلك، قدم المعمول على العامل ليفيد الحصر، هذا يفهم الحصر، هذا يفهم بمفهوم المخالفة، وهو مفهوم تقديم المعمول. نوع آخر من أنواع المفهوم، مفهوم المخالفة، مفهوم الحصر بإنما، مفهوم الحصر بإنما، لأن إنما تفيد الحصر على الصحيح، إنما إلهكم الله، منطوقه أن الله إلهنا، لكن المفهوم أن غير الله ليس بإله، أقصد بذلك إله بحق، فإنما تفيد الحصر. فهذا المفهوم من أنواع مفاهيم المخالفة. نوع آخر مفهوم الاستثناء من النفي. مفهوم الاستثناء من النفي يدل على ثبوت ضد الحكم السابق للمستثنى منه للمستثنى. في عندنا مستثنى منه ومستثنى. مفهوم الاستثناء من النفي يفيد ثبوت ضد الحكم السابق المستثنى منه للمستثنى. مثال: ليس له علي إلا درهما، منطوقه نفي غير الدرهم، لكن المفهوم هو إثبات الدرهم على المقر بالكلام، يعني إثبات هذا الدرهم عليه. وهذا معنى قولهم الاستثناء من النفي إثبات. الاستثناء من النفي إثبات، فهو يثبت خلاف أو ضد الحكم السابق مستثنى منه. ليس له علي إلا درهما. لا عالم في البلد إلا زيد، كذلك لا عالم في البلد إلا زيد. نوع آخر مفهوم ضمير الفصل. ضمير الفصل في اللغة هو الضمير الذي يأتي بين المبتدأ والخبر، يفصل بين المبتدأ والخبر، لهذا سمي ضمير الفصل. وكذلك هو مما يفيد الحصر. زيد هو العالم، المنطوق إثبات علم لزيد، المفهوم نفيه عما سواه. إن شانئك هو الأبتر، كذلك. فهذا هو مفهوم ضمير الفصل. ثم عندنا أيضا مبحث آخر لم يذكره المؤلف أود أيضا أن أذكره، وهو شروط وموانع العمل بمفهوم المخالفة، وهو أمر مهم. وضع العلماء عددا من الشروط والضوابط الواجب توفرها للعمل بمفهوم المخالفة، وذلك حتى لا يتوسع به، حتى لا يدخل في هذا المفهوم ما ليس منه. وبعض أهل العلم يقول أن كل هذه الشروط والموانع التي ستمر معنا تندرج تحت ضابط واحد، وهو أن لا يظهر التخصيص أو أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير تخصيصه بالحكم ونفيه عن غيره. أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير تخصيصه بالحكم ونفيه عن غيره، أي أننا عندنا النص المنطوق فيه حكم معين، وذكر هذا النص حتى يثبت الحكم المنطوق وينفي هذا الحكم عن المسكوت، عندها نعمل بالمفهوم. لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير تخصيصه بالحكم، يعني إذا ذكر إذا ظهر في اللفظ فائدة أخرى غير التخصيص بالحكم نتوقف هنا على الحكم المنطوق بالمفهوم. أما إذا ليس هناك فائدة غير أنه يتخصص بهذا الحكم، ذكرناه حتى نخصص يخصص المنطوق بهذا الحكم فينفع عن غيره. المهم سوف يظهر معنا التفصيل أكثر وأكثر. مثلا في زائم في مثال مر معنا في سائمة الغنم زكاة، جاء هذا اللفظ ليثبت وجوب الزكاة في سائمة الغنم وينفيه عما سواه، فلهذا استطعنا أو عملنا بمفهوم مخالفة هنا. ليس هناك فائدة أخرى غير أن نظهر هذا الحكم وتخصيص الحكم في سائمة الغنم زكاة، فجاء ليثبت وجوب الزكاة في سائمة الغنم وينفيه عما سواه، فانتفى الحكم عن الغنم المعلوفة كما مر معنا. وهذه الفائدة هي تخصيص الحكم بالسائمة ونفيه عن غيرها، لذلك نعمل بمفهوم مخالفة، هي الفائدة الوحيدة من هذا اللفظ وتخصيص الحكم بالسائمة، وليس هناك فائدة أخرى، لأنه إذا تبين لنا أن هناك فائدة أخرى غير هذه الفائدة الذي هي تخصيص بالحكم ونفي عن سواه، عندها لا نعمل مفهوم مخالفة. مثلا قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، ذكر ذلك في سياق المحرمات من النساء. المنطوق في هذه الآية لا يحرم على الرجل الزواج من الربيبة وهي بنت الزوجة من رجل آخر، بنت الزوجة من رجل آخر، فالمنطوق يحرم على الرجل الزواج من الربيبة من النساء اللاتي دخل بهن أي جامعهن. ولكن عندنا هنا في قوله تعالى اللاتي في حجوركم، فهل هذا يعني أن نأخذ مفهوم المخالفة فيجوز عندها زواج الربيبة التي ليست في حجر الرجل؟ ننظر هنا هل هناك فائدة أخرى، فائدة غير التخصيص؟ يعني القصد المنطوق يحرم على الرجل الزواج من ربيبة إذا كانت في حجره، لكن لو كانت هذه الربيبة قد دخلت في أمها هذا الرجل ولكنها كانت في مع أبيها تعيش مع أبيها، هل يجوز له إذا مثلا طلق الأم أو إذا ماتت أن يتزوجها؟ هل يفهم، هل يجوز أن نأخذ بهذا المفهوم حتى نعلم يجوز أن يؤخذ مفهوم مخالف أو لا؟ ننظر هل هناك فائدة غير التخصيص المنطوق بهذا الحكم وهو التحريم ونفي عن سواه أم لا؟ قال العلماء والمحققون نعم هناك فائدة أخرى، ذكر اللاتي في حجوركم إنما ورد لذكر فائدة أخرى وهو أنه خرج مخرج الغالب، لأن غالب الربائب أن تكون في حجر الرجل وليس لإخراجها من الحكم، فلا نعمل هنا بمفهوم المخالفة، والمانع من ذلك أن هذا القيد اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب ليس لإخراجهن من الحكم، وعليه فتحرم الربيبة سواء كانت في الحجور أم لا. هذا معنى هذه القاعدة، وسنذكر بعض الشروط والقوائم والموانع التي ذكرها العلماء والتي تمنع العمل بمفهوم مخالفة تباعا. من ذلك أو من هذه الشروط ألا يوجد في الواقعة المسكوت عنها دليل خاص بحكمها، ألا يوجد في الواقعة المسكوت عنها دليل خاص بحكمها. إذن عندنا منطوق مسكوت، هذا المسكوت إما أن نفهم من هذا اللفظ أو أن هذا المسكوت ربما فيه حكم آخر، دليل آخر، دليل يعني ورد فيها. ألا يوجد في الواقع المسكوت عنها دليل خاص بحكمها أي لا يعارض مفهوم المخالفة منطوقا ورد في نفس الحكم هذا المسكوت عنه. فلا يعارضه ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم موافقة، عد بعض العلماء المنطوق مفهوم موافقة أرجح، لأن المنطوق يقدم على المفهوم، لأن بوجود النص قال العلماء بوجود النص تظهر إرادة الشارع صراحة، وعليه هذه قاعدة تفيدنا لاحقا في باب التعارض إن شاء الله، أن المنطوق يقدم على المفهوم. إذن الشرط الأول أن لا يوجد في الواقع المسكوت عنها دليل خاص بحكمها أي منطوق. مثاله قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. منطوق الآية مراعاة التساوي في عقوبة القصاص في القتل، فيقتل الرجل الحر بالحر والحرة بالحرة والعبد بالعبد وهكذا، فلا بد من التساوي حسب المنطوق طبعا في الذكورة أو الأنوثة والحرية أو الرق. لو أخذنا مفهوم مخالفة، فمفهوم مخالفة لا يقتل الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل، فهل نعمل بهذا المفهوم؟ نقول هنا أن مفهوم مخالفة لا يعمل به لأنه ألغي بنص صريح آخر، فعرض منطوقا بل ربما نصوص أخرى، منها قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، هذا منطوق بأن أساس التساوي هو النفس البشرية، فألغى الأوصاف الأخرى التي في الآية الأخرى، وهو نص على وجوب القصاص بين الذكر والأنثى. إذن مثل هذا منع الإعمال بمفهوم مخالفة. ما هو السبب؟ هو وجود نص منطوق آخر معارض لمفهوم المخالفة. مثال آخر قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذه الآية تدل على جواز قصر الصلاة في السفر في حالة الخوف، قيد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هل يدل على مفهوم المخالفة بمفهوم المخالفة على عدم جواز القصر في حالة الأمن؟ يعني لو أن أحدا سافر وهو آمن على نفسه لا يخاف، هل يقصر أم لا؟ حسب مفهوم المخالفة، لو قلنا مفهوم المخالفة أنه لا يجوز القصر في حالة الأمن، لكن هذا المفهوم ملغى ولا يعمل به لورود النص الذي يعارضه، وذلك في الحديث عندما سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والرخصة فيها وقد أمن الناس. قال عمر رضي الله عنه لمن سأله عن ذلك وهو يعلى ابن أمية رضي الله عنه، فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني أمن الناس لماذا نقصر، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا في صحيح مسلم. وعليه فقد تعارض مفهوم المخالفة مع منطوق هذا الحديث، فيقدم المنطوق ويلغى مفهوم المخالفة. شرط آخر شروط العمل بالمفهوم: أن لا يكون القيد الوارد في النص خرج مخرج الغالب. ذكرنا لهذا مثال في تحريم الربيبة على زوجة الأم، قلنا أن قيد اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب وليس لإخراجها من الحكم، لذلك حرمت الربيبة على زوج الأم سواء كانت في حجره أم لا. طبعا نقل ابن العربي الإجماع على تحريمها في كتابه أحكام القرآن. ومثال آخر على خروج القيد هذا في المنطوق مخرج الغالب في قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله الآية. هذه الآية في الخلع في الشقاق، وفيه إباحة فداء المرأة نفسها، والمنطق على إباحة الخلع إذا كان هناك شقاق وخوف ألا يقيم حدود الله. فمفهوم مخالفة لو أخذنا به على أنه إذا لم يكن هناك شقاق فلا يباح الخلع. وقد أنكر ابن العربي رحمه الله تعالى أن يكون هذا القيد معمولا به، لأنه إنما خرج مخرج الغالب، لأن الغالب من أحوال الخلع أنه في الشقاق فلحق به النادر، وعليه هنا لا نعمل بمفهوم مخالفة. فيجوز أن تفدي نفسها حتى لو لم يكن هناك شقاق، والله تعالى أعلم. وكذلك الشرط الثالث، لا يعمل بمفهوم المخالفة إذا خرج القيد في المنطوق مخرج الامتنان، يعني أن يكون المنطوق خصص بالذكر للامتنان. قال تعالى: هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. المنطوق فيه هنا إباحة أكل اللحم الطري من البحر، ولكن لا نقول بأن مفهوم مخالفة يحرم علينا أكل اللحم الغير طري أو القديد الحوت كما يقال، لأن قيد الطري المذكور هنا إنما ورد وقصد به امتنان الله عز وجل علينا وبيان فضله على العباد. لهذا قال العلماء لا يؤخذ أو لا يعمل بمفهوم مخالفة إذا خرج القيد في المنطوق مخرج الامتنان. أيضا من الشروط أن لا يكون المذكور إنما وقع ذكره جوابا لسؤال معين متعلق بحكم خاص ولا حادثة خاصة بالمذكور. مثال ذلك حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى أي أنها تصلى ركعتين وبعد كل ركعتين تشهد وتسليم. هذا المنطوق في حكم صلاة التطوع في الليل، فهل نعمل مفهوم مخالفة هنا ونقول أن صلاة التطوع في النهار ليست مثنى مثنى؟ الجواب لا، لا نعمل مفهوم مخالفة هنا. لماذا؟ لأن النص هذا إنما جاء جوابا لسؤال أو عن سؤال معين عن حكم معين خاص فلا يتعدى إلى غيره، فعند هنا لا نعمل مفهوم المخالفة. كذلك مثال آخر، قال تعالى: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. هنا أيضا لا مفهوم، عندما نقول لا مفهوم لهذا اللفظ أو لا مفهوم لهذا النص نقصد بذلك أن لا نعمل بمفهوم المخالفة، فهنا لا مفهوم مخالفة هنا، فلا يقال أن الربا مباح إذا لم يكن أضعافا مضاعفة. الحكم المذكور هنا إنما جاء على النهي لما كانوا يتعاطونه وقتها، فكان المرابي يزيد في الدين كلما زاد الأجل حتى يتضاعف الدين ويؤدي إلى الضرر العظيم، فجاءت هذه الآية لذلك، وعليه فلا مفهوم مخالفة. لأنه متعلق بحالة خاصة كانت تحدث في ذاك الوقت. وكذلك من الشروط ألا يقصد من المذكور التفخيم أو التأكيد أو الترهيب والترغيب أو التنفير أو غير ذلك من الفوائد، يعني تنتفي أي فائدة من فوائد غير التخصيص بالحكم كما قلنا. فإذا قصد من ذكره أي من هذه الصفات ألغي العمل مفهوم مخالفة. مثال ذلك قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهل يقال أن مفهوم المخالفة يدل على أنه يغفر لهم إذا زاد في الاستغفار عن 70 مرة؟ لا، الجواب لا، لأن هذا العدد لا مفهوم له، إنما أريد به المبالغة، هي من المبالغة، والمعنى أنه مهما استغفرت لهم فلن يغفر الله لهم. ودليل ذلك من السنة لما مات رأس المنافقين ابن أبي عليه من الله ما يستحق، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وثب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحاول أن يثني الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن الصلاة عليه، بأن كان يذكره بما كان يقول ويفعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 فغفر له لزدت عليها. فهذا يدل على أن قيد 70 إنما هو للمبالغة وليس ولا يعتبر في مفهوم المخالفة. من ذلك قوله تعالى عن الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآية دلت على النهي عن الظلم في الأشهر الحرم، لكن لا يعمل مفهوم مخالفة هنا، لأن مفهوم مخالفة فلا يقال أنه لا بأس بالظلم في غير الأشهر الحرم، هذا باطل، لأن الظلم محرم في كل زمان ومكان، لكن قيد فيهن هنا جاء للتنويه بشأن الأشهر الحرم وبيان عظمتها وعظيم مكانتها الذي يقتضي أن الظلم فيها أبشع منه في غيرها. وقد ذكر الأصوليون شروطا أخرى للعمل بمفهوم المخالفة، وكلها تندرج تحت الضابط الذي ذكرناه، وهو أن لا يظهر التخصيص أو لا يظهر التخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير تخصيصه بالحكم ونفيه عن غيره. ولهذا نكتفي بهذا القدر من الشروط، ونكون بذلك قد انتهينا من المفهوم، انتهينا من المفهوم. وفي الدرس القادم بإذن الله نبدأ بباب النسخ، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.